بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع ما ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في علوم القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الجامع: المسألة السادسة: أهمية معرفة نزول القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي. كذلك
ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله، لأن أصل العلم ما هو يا إخواني؟ الوحي. ولا يكون العلم علما شرعيا إلا بالوحي، إما ينزل الوحي باللفظ نفسه أو الوحي يقر ما يتكلم به النبي، عاد الأمر إلى الوحي. إذن العلم عندنا وحي، العلم عندنا وحي، العلم الشرعي كله هذا وحي، إما وحي مباشر وإما مقاس على ما نزل به الوحي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيه العلماء، هذا هو الشرع المنزل. فالعلم عندنا عاد إلى الوحي. نعم. فأخبر عن صفة نزول العلم اللي هو كيف يأتيك الوحي، كحديث الحارث بن هشام. فكان الوحي عندنا، فكان العلم عندنا مرجعه إلى الوحي، ولذا لا يحل لأحد أن يتكلم علم الوحي وأن تقول الله ما لا تعلمون. ثم أتبع بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي. الأول صفة نزول العلم، الثاني الإقرار بالإيمان الذي جاء به، الثالث كتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به. بعد ذلك بدأ البخاري بكتاب الإيه؟ الطهارة، من الوضوء والتيمم وأحكام الحيض وغير ذلك، لكن بدأ بهذا الترتيب الحقيقي. ولهذا البخاري لم يضع مقدمة في صحيحه، كأن هذا الترتيب هو قام مقام المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، وقول الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد. فهذا أغنى عن المقدمة، ما يريد البخاري أن يقوله لك في المقدمة بدأه بهذا التبويب بدء الوحي، أن هذه السنة سأجمع لك السنة، وهذه السنة إنما هي وحي من الله عز وجل، السنة هذه وحي من الله تبارك وتعالى. وبدأ برواية الحميدي بطريق الحميدي المكي القرشي، لأن بدأه كان في مكة، ثم سن بطريق مالك رحمه الله تعالى في حديث حارث بن هشام، لأنه أيضا انتقل إلى المدينة. ثم بعد ذلك كتاب العلم، كتاب الإيمان، بعد ذلك كتاب الإيمان، وأعظم ما جاء به الوحي هو الإيمان. فنزل الإيمان قبل الشرائع والأحكام، فكان الإيمان أولا، حتى إذا قوي الإيمان في القلوب نزلت الأحكام. ثم وضع لك كتاب العلم، كتاب العلم إشارة إلى أن هذا العلم هو أساس المعرفة الأحكام الشرعية، العلم بالوحي. فما العلم؟ وما صفة العلماء؟ وما طريقة الطلب؟ وغير ذلك، هذا كله أودعه في كتاب العلم، ووضع مسائل عظيمة ونفيسة جدا جدا جدا. بعد ذلك بدأ يتناول الأحكام. نعم.
وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة، وذكر في ذلك طرفا صالحا.
من أعظم المقدمات مقدمة الدارمي في سنن، من أعظم المقدمات، هذه منحة حقيقة بدأ بها الدارمي رحمه الله تعالى مسنده أو سننه، ورد المسميان مسند الدارمي أو سنن الدارمي. الإمام العظيم غير أبي سعيد الدارمي اللي هو الذي رد على بشر المريزي، نعم هذا أبو عبد الله، نعم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله. فهذا أودعه مقدمة في بداية من أنفس المقدمات، أنفس من أنفس المقدمات في الاتباع والسنة، وبوب هذا يمكن تقريبا حوالي 150 بابا تقريبا كلها في السنن والاتباع. ثم بعد ذلك بدأ في كتاب الأحكام. نعم.
ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة، كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل كثيرا جدا، كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال المسألة السابعة وجود القرآن الكريم في اللوح المحفوظ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا قال قائل القرآن قديم وأراد به أنه نزل من أكثر من 700 سنة وهو القديم في اللغة، أو أراد أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزول القرآن، فإن هذا مما لا نزاع فيه.
مكتوب في اللوح المحفوظ ليس مشارا إليه في اللوح المحفوظ، البعض قال هذا إشارة نولى القرآن الكريم في كتاب المكنون، بعض قال إشارة وليست الآيات، لأنه لا يوجد قد سمع الله قول لا تجادلوا في زوجها ولم تخلق بعد، ولا يقال فلما قضى زيد منها وطرا، ولم يوجد زيد بعد، فالبعض قال إشارة فقط، إشارة إلى القرآن. والصحيح أنه مكتوب في القرآن، وعلم الله عز وجل سابق بكل هذا، لكن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان منجما على حسب الوقائع، وتكلم به الله عز وجل حقيقة وسمعه جبريل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذه أيضا جبريل من اللوح المحفوظ، إنما سمعه جبريل من الله عز وجل فنزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المسألة الثامنة نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
هذا معنى أنزلناه في ليلة القدر، ومعنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا تعارض، فهو نزل في ليلة القدر، وليلة القدر من رمضان، لكن لم يأخذ جبريل شيئا لا من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ. طيب نكتفي بهذا أو هات هذا المبحث يلا بسرعة هات هذا المبحث.
قال المسألة التاسعة نزول القرآن منجما مفرقا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه والعمل بما فيه وهم يتلقونه شيئا بعد شيء، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
وقال تعالى نزول حسب الوقائع يثبت الله عز وجل يعالج القرآن القضية نفسها. نعم
شيخنا عندنا نزول جبريل كان يسمعه من الله عز وجل
كان يسمعه
جبريل.
من منين جاي؟
نعم يا
سمعه جبريل من الله
في الوقائع
من الايه
بالايات كان عشان.
كيف
وقت نزول الآية
على فين نزول الآية فين
على النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يسمعه من الله عز وجل
الحمد لله. ومن أين أتى به جبريل؟
في اللوح المحفوظ.
لا
وفي بيت العزة
ما له علاقة خلاص، هو في اللوح المحفوظ في بيت العزة جبريل لا علاقة له بهذا. نعم. جبريل يسمع من الله عز وجل. نعم.
وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال والله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فتلقاه تلقيا وحفظه في قلبه لم ينزله مكتوبا كالتوراة وأنزله منجما
لم ينزله مكتوبا كالتوراة. نعم.
وأنزله منجما مفرقا ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
فحفظ في الصدور، بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
وقال تعالى: إنا علينا جمعه وقرآنه. قال: المقصود هنا أن قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يتناول نزول القرآن العربي على كل قول. وقد أخبر أن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم.
نعم.
وقال إنهم يعلمون. نعم. ذلك وقال إنهم يعلمون ذلك ولم يقل.
لما جاء في حديث الشفاعة: كتب لك التوراة بيده. نعم.
وقال إنهم يعلمون ذلك ولم يقل إنهم يظنونه أو يقولونه، والعلم لا يكون إلا حقا مطابقا للمعلوم، بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطل. فعلم أن القرآن العربي منزل من الله، لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيرهما. وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك، فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه. وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: إنه
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغريب من السلف في تفسير قوله: إن أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا حسب الحوادث. ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل النزول، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا لا ينافي هذا، إلى أن قال: فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف المطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر، فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان، كيف كان يكون، وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوه. فمن عجب أن يكتب القرآن قبل أن تحصل وقائع، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وأثار السلف، ثم أنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه، فلا يكون بينهما تفاوت. هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف، وهو حق. فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟ نعم. طيب، نقف عندها. من تكلم به كيف يعني؟ نقول أنه كتابته ورد بها الدليل، وكلامه به ورد بها الدليل.